بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نبدأ الليلة بمشيئة الله في قصة تابعي جديد، وهو رفيع ابن مهران رضي الله عنه. رفيع ابن مهران رضي الله عنه، طبعا الاسم ممكن يكون غريب علينا كتير. مين سمعه قبل كده؟ واحد. مين سمعه تاني؟ اتنين، يعني نسبة لا بأس بها. طبعا هذا يدل على بعدنا عن سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو سألنا يعني أسماء اللاعبين وأسماء المشهورين وأسماء الفنانين، هنجد أن الناس يعني تحفظ منها الكثير، لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يعني كثير جدا منا ينسى سيرتهم، بل ينسى أسماءهم رضي الله عنهم. فلو كنا نخرج من هذه القصة بمعرفة اسم التابعي الجليل فقط، لعله كان كافيا لنا. نحن نعرف صحابي جديد أو تابعي جديد اسمه، بس كفاية نحن عرفنا اسمه، يبقى احنا كده هوت يعني نزداد فخرا وشرفا أننا نحفظ أسماء التابعين، أسماء أصحاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن رفيع بن مهران رضي الله عنه، فهو واحد من الشبان الذين نشأوا في طاعة الله تبارك وتعالى. وهؤلاء الشباب الذين نشأوا في طاعة الله عز وجل، قليل منهم يكون قادة للمستقبل، القليل منهم يكون قادة في المستقبل. فرفيع بن مهران رضي الله عنه واحد من أولئك الذين يؤسسون ويرسمون ويبنون في المستقبل. هؤلاء الصحب وهؤلاء النفر، منهم واحد فقط هو مهران رضي الله عنه، ممن يربون ويؤسسون في جيل بأسره، فهو مؤسس جيل. هذا التابعي الجليل مؤسس جيل، يؤسس جيل هو فيه. لكن كيف تربى وكيف نشأ وكيف بدأ هذا التابعي الجليل؟ لعلنا نتفق معه في بعض البدايات، فيعني نرزق مثل هذه النهاية. لو اتفقنا معه في البداية ممكن نلتقي معه في النهاية، ممكن نرجو ذلك، إن احنا إذا اتفقنا في البداية لعلنا نتفق أيضا كذلك في النهاية. فهو رضي الله عنه لم يكن بداية أمره على الإسلام، لكنه كان مجوسيا، يعني فارسي، كان فارسيا، وكان ممن يعبدون النار ويعبدون الأوثان، وكان شابا يافعا، ودخلت جيوش المسلمين على بلاد فارس، فكان من الأسرى الذين أسرتهم الجيوش المسلمة، وأتوا به ورفاقه إلى دولة الإسلام. وحينما يأتون بالأسرى لا يسجنونهم ولا يعذبونهم ولا يضطهدونهم، وإنما كانوا يحسنون إليهم. وكان من شأن المسلمين الأوائل وفي بداية هذه الدعوة المباركة، كان أثناء الجهاد إذا أسر عدد من هؤلاء الناس فإنهم إما يفدون أنفسهم، يدفعون فدية عن أنفسهم ويطلق سراحهم، أو ليس معهم فيعملون كرقيق عند المسلمين، يعملون كرقيق عند المسلمين. فكان رفيع بن مهران رضي الله عنه واحد من أولئك الذين عملوا كرقيق عند المسلمين، لكنه لم يكتفي بهذا الدور. يقول نحن أتينا من بلادنا وتشردنا وفعلنا وفعلنا، وكفاية كده نعيش بقى وخلاص، ويرضى بعيشة الدون ويرضى بعيشة الهوان. لا، لم يفعل هذا رضي الله عنه، لكنه عاش وسط المسلمين وتأثر بسلوك المسلمين وأخلاق المسلمين، ولذلك ما برح أن يدخل في هذا الدين. فجأة دخل في دين الله تبارك وتعالى، لكنه نتيجة تأثره كما سنرى في الحديث. دخل في دين الله تبارك وتعالى ولم يكتفي بدخوله هذا فقط، واحد يقول ده بيت مسلم خلاص كفاية قوي عليا كده، عايزين ايه اكتر من كده؟ ده كويس ان انا بصلي مش كده؟ كتير قوي يقولك انت عايز مني ايه؟ ده انا بصلي، ده في غيري ما بيصليش، روح شوف اللي على القهاوي. وانا مالي باللي على القهاوي؟ انا عايزك انت اللي بتصلي تكون احسن من كده، لان الدين ليس صلاة فقط، الدين والاسلام ليس صلاة فقط، لكنها مجموعة، ده منهج حياة. الدين منهج حياة، منهج الحياة لا يكون صلاة فقط، لكنه معاملة وعقيدة وسلوك وأخلاق وعبادة، منهج حياة شامل كامل، فليس الصلاة فقط. هو كان يفقه هذا الدور جيدا، فأدرك أنه بإسلامه لا يعني أنه يكتفي بهذا الإسلام، لكنه كان يدرك ما معنى انتمائه للإسلام وما معنى انتمائه لهذا الدين. لابد كما ذكرنا سابقا أن يحدث تحولا وتغيرا في حياته، في عقيدته، في أخلاقه، في سلوكه، في معاملاته، في عباداته، لابد أن يتغير، لابد أن ينقلب حاله إلى حال جديد، وهو ما عليه المسلمين. وفعلا تأثر بالمسلمين ودخل في هذا الدين، وأول ما شغف قلبه وجذب قلبه كان كتاب الله سبحانه وتعالى، فتعلق بكتاب الله عز وجل تعلقا عظيما، وأخذ ينهل منه ما لم ينهله أحد من رفاقه وأصدقائه الذين كانوا معه في الأسر. هو كان معه مجموعة، لكنه تفوق على هذه المجموعة في الأخذ، لأنه كان عنده نهم، عنده شدة في الطلب. دخل هذا الدين ولا يتوقف على بوابته، ولكن يريد أن يتوغل في هذا الدين حتى يعرف أصوله وجذوره ويقف على مراميه. ولذلك دخل في هذا الدين وتعمق في كتاب الله تبارك وتعالى حتى حفظ كتاب الله، حتى حفظ كتاب الله مع هذه اللغة الأعجمية الصعبة التي كان يتكلم بها. هذا كان رجل فارسي ينطق العربية، ما كان ينطق العربية. تخيل كده رجل فارسي لا ينطق العربية، يعني واحد فرنسي أو إنجليزي أو أوروبي، وتريد أن يقرأ القرآن أو يحفظ القرآن، كيف تكون المسألة صعبة؟ هات أنت واحد مثلا أجنبي الآن وقوله تعالى نقرأ الفتحة مع بعضينا، تفتكر ممكن تحفظوا الفتحة في قد إيه؟ الفتحة بس يوم؟ لا، ده أنت متفائل جدا، ده أنت متفائل جدا. يوم إيه؟ دي عايزة مدة، ودي الفتحة بس، الفتحة بس. أنا كنت أسمع رجل باكستاني يعلم باكستاني آخر القرآن، لكن باكستاني الأول هذا كان إمام مسجد وكان يقرأ اللغة العربية، وكان يقرأ اللغة العربية في الصلاة فقط، يعني في الصلاة يقرأ قرآن عربي، خلق الصلاة يتكلم باكستاني، لا يجيد اللغة العربية. تخيل هذا المشهد، هو لا يعرف سوى قراءة القرآن، بعد قراءة القرآن لا يجيد، يتكلم باللغة الباكستانية التي يجيدها والأردية، يتكلم بلغته. فالمهم أنه كان يعلم رجل مثله أيضا، لكنه كان شديد العجم، يعني صعب جدا في لغته، مش قادر ينطق العربي، فكان يحفظه الآية، لا ليست الآية، الكلمة مقطع مقطع. تخيل يعني مثلا إيه الحمد، ما يقولوش الحمد، دي كبيرة قوي عليه، يقولوا ال عشان ينطق وراء ال دي. تخيل لو خلص مع الحمد يبقى ممتاز جدا، يبقى انجز النهاردة، يبقى عمل معاه انجاز. انت تخيل كده، ده فعلا ده واقع، ده انا سمعته بنفسي. يعني الكلمة كان مرة شاهدته هو يعلمه كلمة كانت كبيرة شوية، قسمها على مرتين، خد المرة دي نص الكلمة ومرة جاية نص التاني، كلمة واحدة قسمها على نصين، النهاردة نص كلمة وبكرة النص التاني، يحفظ نص كلمة. متخيل راجل بيحفظ نص كلمة؟ عشان تستشعر مدى صعوبة اللغة، ان هو راجل يتكلم الفارسية او يتكلم الأردية ثم يطلب منه ان ينطق اللغة العربية، مشقة شديدة جدا. لكن اذا كان الهدف واضح والهدف قوي، اذا الانسان سيبذل من اجله ام لا؟ سيبذل. وتذكرون في قصة النجاشي رضي الله عنه ورحمه الله، النبي صلى الله عليه وسلم عندما اراد ان يبعث 6 نفر من أصحابه إلى ملوك العالم، اضطر أن هو يعلمهم اللغات 6 لغات. الصحابة تعلموا هذه اللغات 6 في أقل من شهر، يجيد اللغة إجادة تامة، يستطيع المحاورة والمناورة والمناقشة والدردشة بهذه اللغة. تعال انت النهاردة تعلم لغة مثلا، أي لغة، لغة إنجليزية، وخذ شهر فيها في أفضل معهد بريطاني أو صهيوني، روح تعلم في أي حتة. المهم بعد شهر تعال اتكلم، هل تجيد اللغة؟ ده انت لعلك تجيد بعض المصطلحات التي تعلمتها، لكن هل تستطيع أن تتكلم بطلاقة وحوار مع رجل أجنبي؟ لا تستطيع. هؤلاء رجل الله عنهم تعلموا اللغة كاملة بخباياها في أقل من شهر. لماذا؟ لأن الهدف قوي جدا والهدف واضح، يريدون أن يذهبوا برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملوك العالم. هذه الرسالة ليست ورق مطوية فقط، لكن الرجل سيفض الكتاب ويقرأ الرسالة، ثم يحاور هؤلاء الرسل ويناقشهم ويسألهم من نبيكم وما دينكم وما تقولون في كذا وما تقولون في كذا. إذن هم ينتظرون مناقشة، لا يعرفون الكلمات، لا يعرفون المفردات التي ستكون في هذه المناقشة. انت ممكن يقول لك الورقة دي جاية في الامتحان، فانت بتذاكر الورقة وبتعرف المفردات اللي جاية فيه، لكنهم يذهبون الى قوم لا يعرفون مفردات الكلام. اذا تعلموا اللغة كاملة كلها. اذا لا تستغرب ان رجل كهذا بعد ما يدخل في الاسلام ويتعرف على القرآن ويتلهف قلبه ويتشوق قلبه ويتطلع إلى قراءة كتاب الله عز وجل، ويجلس بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه رجل لا يفهم شيء مما يقال. تخيل كده أن أنت رجل قاعد في وسط أجانب بيتكلموا وأنت لا تفقه شيء عن لغتهم، يبقى إيه حالك؟ قاعد فاهم حاجة؟ مش عارف فاهم حاجة. هم قاعدين يتكلموا ويضحكوا ويهزروا، وأنت قاعد تقول يا رب يضحكوا على إيه الناس دي؟ كل اللي هتقدر تعمله انك تضحك زيهم، هتتأثر بضحكهم، لكن هم كانوا بيقولوا ايه؟ ما انتش فاهم بيقولوا ايه؟ بالضبط انت كرجل تتكلم اللغة العربية، لو جلست تتكلم لغة عربية وراجل اجنبي قاعد في وسطنا، هيفضل بس ينظر الى حركات الفم ويقول لك ايه دول بيقولوا ايه؟ بيضحكوا على ايه؟ بيتكلموا في ايه؟ أليس كذلك؟ طبعا ابو العالية يجلس بين المسلمين مش عارف ماذا يقولون، لغة مختلفة، كلام مختلف، فأصر أن يتعلم القرآن، وفعلا تعلم القرآن. إذن الهدف عندما يكون هدف قوي، الإنسان سيبذل من أجل هذا الهدف كل ما يستطيع أن يبذله حتى يصل إلى تحقيق هذا الهدف. المهم أنه هو حفظ القرآن وتمرس عليه تمرسا شديدا، ثم لم يتوقف على هذا، ولكنه أدرك أن هذه الأمة لا يستقيم أمرها إلا بفهم الكتاب والسنة، فانكب على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يدرسها ويتشبع بها، حتى جمع كثير جدا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخذ يتتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رووا عنه، ويسمع منهم ويحفظ منهم كما سنبين إن شاء الله. ثم بعدما استوعب القرآن واستوعب السنة لم يتوقف على هذا، أراد أن يتفاعل ويعيش بالقرآن والسنة، ولذلك هم بقيام الليل، فكان يقوم الليل وكان يقرأ القرآن، فكان يختم القرآن كل يوم. أظن دي حاجة بقى إيه؟ يعني نقدر نقول في عصرنا اللي احنا فيه هذه خرافية، صعب إنها تتحقق ولا سهلة. في اليوم يعني كل 24 ساعة يختم القرآن مرة، هل ممكن يحصل في عصرنا هذا؟ ممكن؟ حد جرب؟ حد جرب؟ أنا أعرف رجل كان يختم القرآن كل يوم مرة في عصرنا اللي احنا بنعيش فيه ده ولسه عايش، كان يختم القرآن كل يوم مرة، يعني كل 24 ساعة كان يختمه مرة، كان بيختم القرآن تقريبا في 17 ساعة تقريبا، يعني كان بيقرأ الجزء في نص ساعة، نص ساعة 15 جزء بالنهار و15 جزء بالليل، يبقى كده 30 جزء في كام؟ يبقى كده 7 ساعات ونص، 7 ساعات ونص 15 ساعة، 15 ساعة 16 ساعة كان يختم فيها القرآن كل 24 ساعة. إذا ممكن يحدث، لكن هذا الرجل كان متفرغ، كان قاعد يعني ما وراهوش حاجة، ما وراهوش حاجة، ده هو يا دوبك يقعد يقرأ 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 ولو طلب في حاجة صغيرة كده هو يعني ما تاخدش منه حاجة. وبعدين هو 15 ساعة كان بيقرا فيها يعني فاضله كام في اليوم؟ 8 ساعات مش كده ولا فاضل أكتر من كده؟ المهم فاضل له بتاع 8 ساعات ولا حاجة بيقضي فيها بعض حوائجه وصلاته وما إلى ذلك وانتهى الأمر. لكن تخيل لما واحد يكون مش فاضي إزاي هيتم هذا الأمر؟ هذا كان يعمل مملوك، كان يعمل مملوك يعني في واجبات مطلوبة منه، كيف كان يختم القرآن في يوم وليلة 24 ساعة؟ فشق ذلك عليه، حاول يختمه كل يومين شق ذلك عليه، كل 3 أيام شق ذلك عليه، حتى وفقه الله عز وجل والتقى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأرشدوه إلى أن يقرأه في كل 7 أيام مرة، يعني كل أسبوع يقرأ مرة. فنما على هذا وترعرع على هذا واستمر يعمل بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك لم يتوقف على هذا الحفظ ولا هذه الدراسة، لكنه أراد أن يتطلع إلى مزيد من العلم فسافر إلى المدينة حتى يتعلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. وبعد ما وصل إليهم وجلس معهم تعلم علمهم ورأى أنه قد جمع العلوم من العلوم الكثير، فأراد أن يسافر أيضا إلى بلدان أخرى ليجمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لم يكتفي بالأحاديث التي وجدها في المدينة لكنه ذهب إلى بلاد أخرى ليجمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يضرب إلى هذه البلاد البعيدة يضرب إليها أكباد الإبل، وإذا رأى الرجل الذي يريد أن يأخذ منه الحديث مخل في أدائه لصلاته أو متهاونا فيها كان يتركه وينصرف. بعد ما يسافر سفر وليل ومشوار وإرهاق وتعب ونفقة يرجع ولا يقبل منه الحديث. بعد ذلك لا شك أنه كبر سنه أخذ يعمل موجها ومعلما ومرشدا للجيل الذي وجده موجودا، فتربى هو على الكتاب والسنة وأخذ يعلم الناس أيضا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن شأنه في القرآن والسنة فقط لكنه كان معلما وكان مربيا وكان موجها وكان مجاهدا وكان مرشدا وكان عابدا وكان زاهدا، وله في هذه الأبواب الكثير. ندخل بسرعة على قصة هذا التابعي الجليل بعد ما ذكرنا المجمل العام لها. فيقول رفيع ابن مهران رضي الله عنه، فيقول أبو بكر ابن داود: لم يكن هناك أحد أعلم بالقرآن بعد الصحابة من أبي العالية ثم يليه سعيد ابن جبير رضي الله عنه. أبي العالية اللي هو مين؟ اللي هو رفيع بن مهران رضي الله عنه، كنيته أبو العالية. يقول إن رفيع بن مهران هذا مكنى بأبي العالية، علم من أعلام المسلمين ورائعة من روائع القراء والمحدثين. قراء ومحدثين، يعني اهتم بالقرآن بعلومه كلها وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالرواية والدراية والمتون كل، ورجال الحديث كان يهتم بالكتاب كله وبالسنة كلها. رجل جمع بين علمين قل ما تجد رجل يستطيع أن يجمع بينهما، وكان من أعلم التابعين بكتاب الله وأدراهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أعلم الناس بكتاب الله، أعلم التابعين في وقته، أعلمهم بكتاب الله، كان يعرف أسباب النزول ويعرف الناسخ والمنسوخ ويعرف المحكم والمتشابه ويعرف معاني الآيات ويعرف كذلك الأحكام التي في الآيات ويعرف كل شيء عن علوم القرآن رضي الله عنه. وكان كذلك أدراهم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فهما واستيعابا وحفظا ودراية وما إلى ذلك، وأقدرهم كذلك على فهم القرآن العزيز والنفوذ إلى أغواره. كيف بدأ رفيع رضي الله عنه؟ يقول: ولد رفيع بن مهران في بلاد فارس، مسقط رأسه بلاد فارس، يعني هو فارسي الأصل، وعلى أرضها نشأ وترعرع. ولما شرع المسلمون بغزو بلاد فارس ليخرجوا أهلها من الظلمات إلى النور كان رفيع أحد الشبان الأرقاء الذين وقعوا في أيدي المسلمين الحانية وآلوا إلى رحابهم الخيرة البانية. يعني لما دخل المسلمين بلاد فارس كان رفيع بن مهران ده واحد من الأرقاء العبيد أو الأسرى الذين وقعوا في أيدي المسلمين وهم يفتحون هذه البلاد. وقال في النهاية إلى هذه الأيدي الخيرة البانية، فأنت في أيدي المسلمين في ارتقاء، في نمو، في سمو، في تقدم، أما في أيدي الكافرين فإنهم يأخذون خيرك ولا يستطيعون أن يفعلوا معك شيء إلا أن يأخذوا مصالحهم ورغباتهم وأهوائهم فقط. ثم ما لبث أن وقف هو ومن معه على سمو الإسلام. كيف وقف هو ومن معه على سمو الإسلام؟ كيف وقف هو ومن معه على سمو الإسلام؟ من خلال إيه؟ المعاملة. من خلال إيه تاني؟ المعاملة خلاص؟ قلنا المعاملة إيه تاني؟ بس المعاملة بس؟ إيه تاني؟ إيه؟ أيوة، معايشة مع الصحابة. إحنا قلنا إيه؟ إيه هنا؟ أولا القدوة، رأى أمامه قدوة حسنة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعاملون، أو التابعين رضي الله عنهم كيف يتعاملون، فتأثر بهذا السلوك. إذن القدوة لها أثر كبير جدا. ثاني شيء أنه كان يحتك بالمسلمين، فكان يسمع العلم، كان يسمع القرآن، كان يسمع السنة، كان يسمع الدروس، كان لا يفهم، لكنه لاختلاطه بالمسلمين حاول أن يفهم، حاول أن يفهم اللغة، فبدأ يتعلم هذه اللغة ويفهم معاني القرآن ويفهم معاني الكلمات التي يتحدثون بها. ولذلك كان اهتمامه الأكبر أن يفهم هذا الذي يتلوه أصحابه وهو لا يدري ما هو، يقومون يصلون ولا يدري ماذا يقولون، فكان همه أن يعرف ماذا يقولون. فتعلم القرآن، تعلم القرآن من خلال السماع. تخيل واحد بيسمع بس، يسمع القرآن يتعلمه. ولما جمع عدد كبير من الآيات أسلم ودخل في دين الله عز وجل، ليس هو وحده لكن هو ورفاقه. إذا تأثروا بمعاملة المسلمين لهم، لأنه كان رفيق عند واحد من المسلمين، لم يكن يهينه ولم يكن يضيقه، ولكنه كان يكرمه وكان يجعله يعيش معه في البيت كما يعيش الأخ مع أخيه. ولذلك تأثر بسلوك المسلمين وتعلم من آدابهم ومن أخلاقهم، ووقف على علم كبير من علوم المسلمين، فدخل مع أصدقائه ورفاقه في دين الله. لكن كيف دخل؟ أولا نقول إن الرفقة لها أثر. هؤلاء الرفاق كان من الممكن أن يضلوه ويكونوا قادة إلى النار، لكن الرفقة الصالحة أو الرفقة الطيبة أو الرفقة صاحبة يعني المنبت الأصيل الطيب، الفطرة التي لم تتغير، هؤلاء إذا سمعوا القرآن تأثروا به، إذا سمعوا النصائح والمواعظ تأثروا بها. ولذلك جلس مع هؤلاء الرفقة والصحبة، فكلهم اتفقوا على أن يتركوا دينهم ويدخلوا في هذا الدين الجديد. يقول ووازنوا بينه وبين ما كانوا عليه من عبادة الأوثان. وازنوا يعني الموضوع انتهى في يوم، الموضوع كده انتهى في يوم، دخولهم في الإسلام كان بين يوم وليلة، ولا الموضوع طول؟ طول، حتى أنهم وازنوا بين ما كانوا عليه وبين دين الإسلام، موازنة. يقول لك أيهما أفضل؟ طب هنا بنعمل إيه وهنا بنعمل إيه؟ هنا بنسجد لمين وهنا بنسجد لمين؟ هنا بنقول إيه هنا بنقول إيه؟ مقارنة بين ما هم عليه من دين المجوس وبين هذا الدين الجديد. إذن الشباب حتى وإن لم يجد قادة يرشدونه إلى الطريق، هل يتحرك كل واحد برأسه هكذا يعمل دماغ، كل واحد يتحرك بهواه، أم يجتمع معا ويتفق على أمر يكون فيه مصلحة الجميع؟ مفترض أنهم يجتمعوا وينظروا ما هو مصلحة الجميع. افرض ما فهمش قائد، خالد مريد رضي الله عنه في معركة مؤتة لم يكن قائدا للجيوش، لم يعينه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد ما قتل 3 من قادة الجيش صار الجيش بلا قائد. وهذه الأمة لا تعيش بلا قائد، هذه الأمة أمة الإسلام لا تعيش بلا قائد، طالما عاشت بلا قائد تعيش متخبطة، وهذا الذي نراه في حياتنا. لماذا تتخبط بلاد المسلمين هذا التخبط؟ لأنها ليست لها قيادة رشيدة تأخذ بأيديها إلى طريق النجاة، إلى العمل بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أصبح العالم الإسلامي دويلات صغيرة، كل دويلة لها أهدافها ولها قيادتها ولها دستورها ولها برامجها، لكنها لا تعمل نحو التوجه إلى دين الله تبارك وتعالى، فتفرقوا أشتاتا، تفرقوا أشتاتا. لكن لو اجتمع هذا التفرق وأصبحوا وحدة واحدة لا شك الأمر سيختلف تماما. فالإنسان إذا لم يجد قائد يقوده هل يتحرك بهواء؟ سيتخبط. إنما يأكل الذئب من الغنم القاصي. أضعف شيء أن يجتمع هو وإخوانه ورفاقه ويتشاورون في الأصلح، فيما فيه المنفعة، فيما فيه المصلحة. افرض مثلا أنك أنت تواجدت في مكان ما فيهوش حد كبير، ما فيهوش أحد يقودك، هل كل واحد يتحرك بما يراه مناسبا؟ يقول لك أنا شايف نعمل كذا، وتاني يقول لك أنا شايف نعمل كذا، ويقول لك أنا شايف نعمل كذا، واحد يقول لك أنا أحط برنامج، وتاني برنامج تاني، وتاني برنامج رابع، واحد عايز يعمل رحلة، والتاني عايز يعمل مش عارف إيه، وتاني. هل نفكر بهذا الأسلوب؟ مع عدم وجود كبير أو مع عدم وجود قائد؟ لا، لا يكون التفكير هكذا. لكن نجلس معا سويا ونحن في سن واحدة، ونحن في مفاهيم واحدة، ونتدارس معا ما هو الأسلم والأصلح والأقرب لنجاة هذه الأمة أو لنجاة هذه المجموعة. ولذلك نقول إن وجود القادة والمربين والمصلحين وسط شباب الأمة لا شك أنهم من مصادر النجاة هذا الشباب، من مصادر نجاته وعدم وقوعه وعدم انحرافه. لأن الإنسان إذا لم يجد من يأخذ بيده يضل الطريق أم لا؟ تخيل أنك لا تبصر وتسير، قد تقع في أي مضرة، قد يصيبك أي أذى، إذا لابد من أحد يأخذ بيديك، لابد أن يأخذ أحد بيديك. هذا ما يقوم به الدعاء والمربين والمصلحين والعاملين لدين الله عز وجل، فهم أمانة لهذه الأمة، يأخذون بأيدي شباب هذه الأمة وشيوخها إلى طريق النجاة. ولذلك وجود القادة والمربين والدعاء في مجتمع يجعل فيه صورة كبيرة من الاستقرار والنمو، من الاستقرار والنمو. أما عدم وجود المربين والدعاء والقادة والمصلحين فإنه لا نمو، بل يعيش الناس في التراب وفي تخبط وفي انهيار، ولا تكون للمسلمين شوكة. إذن وجود المربي ووجود القائد ووجود الداعي وسط المسلمين أمر ضروري جدا. فهؤلاء رضي الله عنهم وازنوا بين ما كانوا عليه وبين ما هم فيه من دين جديد، فتفقوا يدخلون في دين الله أفواجا، وذلك فضل الله، ذلك فضل الله. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، هذا فضل ومنة من الله سبحانه وتعالى. يعني أنت تجلس هنا الآن، لماذا أنت مسلم؟ حد يفتكر هو مسلم ليه؟ كل واحد يقول لك أنا تولدت لقيت نفسي إيه؟ ها؟ عايز تقول إيه؟ بس أنت لسه صغير ما تعرفش الكلام ده. أنت طلعت لقيت نفسك مسلم، مش كده؟ أنت طلعت لقيت أبوك وأمك كاتبينك في البطاقة مسلم، هتقول إيه؟ ما أنت عايز تدعي ربنا صحيح، لكن أنت أخذت القرار ده بنفسك؟ هل أحد أخذ بيديك أم أنت أخذت هذا القرار بنفسك؟ حد خد بإيديك، مش كده؟ حد خد بإيديك، لكن أنت لوحدك كده تولدت وقلت أنا مسلم، قلت لبيك اللهم لبيك، ما تجيش، ما تجيش، لابد من أحد يأخذ بيديك. فهذا فضل الله ومنة ربك عز وجل عليك أن جعلك من أبوين مسلمين. نعم هذا لا يكفي لإسلامك فقط، إنه قال كويس جدا ده أنا مسلم وأبويا وأمي مسلمين، عايز أكثر من كده؟ ده أنا مسلم أكبر عن جد، كويس جدا، بس أنت تعرف إيه عن الإسلام؟ مش هنقول إن أنت مش مسلم، بس هنقول أنت تعرف إيه عن الإسلام؟ ماذا تعرف عن الإسلام؟ ده إحنا كنا بنسأل عن أصحاب النبي عشان ما أنتش عارف أسمائهم، ولو نزلنا قربنا شوية وقلنا لك تفات اسم النبي عليه الصلاة والسلام بالتفصيل ممكن تعجز وتلاقي نفسك متكعبل ومش عارف تقول، وده في أقرب الناس وأحب الناس إلينا. وناس كبيرة زينا كده هو مثلا ممكن تقول له طب قول أسماء الله الحسنى، يقول لك هنحفظها ليه؟ ما هي بتيجي في الرجل، مش كده؟ وتجد إيه؟ الذين يحفظونها ويعملون بها ويتعبدون بها قليل قليل. فنقول إن لا يكفي الاسم فقط من الإسلام، لكن لابد من التعمق في هذا الدين والعمل بكتاب الله تبارك وتعالى. فطفقوا يدخلون في دين الله أفواجا. وذكرنا أن ده فضل ورحمة من ربنا، لأن كان ممكن يعرضوا، هؤلاء لم يجبرهم أحد على الدخول في الدين، لكن الله عز وجل شرح صدورهم لهذا الدين فدخلوا في دين الله. كان من الممكن أن هم يظلوا على دينهم، على كفرهم، على هذه الوثنية التي كانوا عليها، ولكن هذه إرادة الله وهذا الخير الذي أراده الله عز وجل بعباده. يقول فطفقوا يدخلون في دين الله أفواجا ثم أقبلوا على كتاب الله عز وجل. أقبلوا على كتاب الله، أول ما دخلوا في هذا الدين والتزموا بالإسلام اللي اهتموا به، اهتموا بالقرآن. القرآن لماذا القرآن؟ لأنه كلام الله تبارك وتعالى، أعظم كلام، كلام الله عز وجل. وأشرف علم إنك تعلم علوم القرآن، لأنها تعرفك بكلام الله تبارك وتعالى. فطفقوا بعد دخولهم في هذا الدين العظيم أن يتعلموا كتاب الله عز وجل. وكما ذكرنا في بداية الحديث، لك أن تتخيل حجم الصعوبة التي يلاقيها هؤلاء الأعاجم حينما يتعلمون كتاب الله تبارك وتعالى، صعوبة شديدة جدا حتى يتعلموا هذا الكتاب المبارك. ثم أقبلوا على كتاب الله عز وجل يتلونه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا فضيلة هذا القرآن فقال في شأنه، قال صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. إذن أول شيء نعمر به هذه القلوب يكون إيه؟ يكون القرآن. أول شيء نعمر به هذه القلوب يكون القرآن، نور هذا القلب، مصباح. حتى يضيء لك هذا المصباح لابد أن تضع فيه الوقود. ما هو وقوده؟ القرآن. القرآن ينير صدرك، يشرح صدرك، ينور بصيرتك. فالقلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. إذا لابد أن يكون في صدورنا أي شيء من القرآن. مش لازم تكون حافظ القرآن كله، لكن مطلوب أنك تحفظ القرآن كله. طب افرض ما قدرتش، طب نص، طب ما قدرتش الربع، ما قدرتش أي حاجة، بس احفظ، احفظ، ما تقولش مش قادر، ما تقولش مش عارف، حاول تحفظ حتى لا يكون قلبك كالبيت الخرب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران. يعني اللي بيقرأ القرآن وهو ماهر به، لا يجد معاناة في قراءته، سهل سلس عليه، هذا مع الملائكة، مع الكرام البررة. أما الذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق، ها يسيبه، يسيبه ولا مش عارف أقرأ، أنا عمال أتعتع، لا، له أجران، أجران، أجر التلاوة وأجر المجاهدة على التلاوة. ده بيجاهد نفسه، ده بيحاول يتعلم، ده بيبذل مجهود حتى يتعلم كلام الله عز وجل، له أجر هذه المجاهدة، وله أجر ما قرأ من كتاب الله تبارك وتعالى. حتى الذين لا يجيدون القراءة يتعلمون القرآن حتى يكون في قلوبهم شيء من القرآن، مهما كان حجم هذا الشيء، قليل أو كثير، على قدر ما يكون في قلبك من القرآن يكون النور، يكون الهداية، يكون التوفيق. فالإنسان يكون حريص أن هو يملأ قلبه بالقرآن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيعظم في الأجر، يعظم في الأجر. الإنسان لما يقرأ القرآن الحرف الواحد عليه حسنة. والإنسان ممكن يقول حرف يعني إيه؟ يعني كلمة ماشي نعديها كلمة نقول لا حرف، لا، ده النبي عليه الصلاة والسلام بيبان أن الحرف يعني حرف اللي احنا كلنا عارفينه. ثم قال: لا أقول ألف لام ميم حرف. يعني في ناس ممكن تقول ألف لام ميم لحرف واحد، لا، لا، دي ألف حرف ولام حرف وميم حرف على التفصيل. تخيل واحد يقول ألف لام ميم 30 حسنة، وما لو قال بسم الله الرحمن الرحيم ده ياخد كام؟ طب لو دخل بقى وكمل بقى ربع ولا ربعين ولا ثلاث ارباع هياخد قد ايه؟ ده احنا بقى محتاجين بقى جنبنا كمبيوتر يحسب لنا، مش كده؟ كتير جدا، حسنات عظيمه. فالنبي عليه الصلاه والسلام يرغب في قراءه القران، يرغب في قراءته. اذا تحفظ تقرا كتاب الله تبارك وتعالى. وخباب بن الارت رضي الله عنه يقول: تقرب الى الله ما استطعت، تقرب الى الله ما استطعت، واعلم انك لن تتقرب اليه بشيء احب اليه من كلامه. تقرب الى الله ما استطعت، لابد يكون في قربة. تقرب الى الله ما استطعت، واعلم انك لن تتقرب الى الله بشيء احب اليه من كلامه. يعني افضل حاجة تتقرب بها الى الله عز وجل هي ايه؟ كلام الله، القرآن. انك تقرأ القرآن هذا تتقرب به الى الله تبارك وتعالى. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من احب القرآن فهو يحب الله. من احب القرآن فهو يحب الله، مش كده بس، ده يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن القرآن كلام الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغنا كتاب ربنا عز وجل عن جبريل عن رب العزة تبارك وتعالى. فالذي يحب القرآن يحب الذي تكلم به ربنا عز وجل، ويحب كذلك الذي عرفنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، يحب كل شيء تتعلق بالقرآن. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما طلب حفظ القرآن فهو مقدم على كثير مما تسميه الناس علما. بص شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إيه: وأما طلب حفظ القرآن فهو مقدم على كثير مما تسميه الناس علما. يعني الإنسان لما يجي يتعلم يبدأ بدراسة القرآن، ولا يبدأ بدراسة السيرة والتاريخ والأسانيد والمتون؟ دراسة إيه؟ القرآن. واحد أول ما يبدأ يلتزم يقوم جاي على طول يسافر، ويقوم جاي يقول لك أنا هدرس مصطلح، وهدرس أصول فقه، وهدرس وهحفظ المتون. طب وبعدين ده أنت لسه ما حفظتش القرآن؟ لا، يحفظ كتاب ربه عز وجل أولا، ثم بعد ذلك يتعمق في العلوم الأخرى. يقول: وأما طلب حفظ القرآن فهو مقدم على كثير مما تسميه الناس علما. وهو يعني هذا الذي تسميه الناس علم، إما أن هو باطل أو قليل النفع، إما أن هو باطل أو قليل النفع. إيه هي العلوم؟ إيه العلوم الباطلة؟ حاجة كده واحد يدينا مثال من العلوم الباطلة. مثلا حاجة فلسفة، الموسيقى. مش النهاردة بقت علم؟ علم، وبقى ينزل له كتب والأولاد تدرسه في المدارس موسيقى، مش كده؟ علم باطل ليس له رصيد، بل من يتعلمه يأثم، من يتعلمه يأثم. علم الشعوذة، الجن والشعوذة والسحر، ده علم، علم باطل كذلك. واحد يتعلم السحر والشعوذة هذا أيضا من العلم الباطل. واحد يتعلم الكهانة، هذا علم باطل محرم. واحد يتعلم السحر، هذا أيضا علم باطل محرم. فناس تسميه علم، بتتعلم إيه؟ يقول له بتعلم على الأورج. وأنت بتعلم على إيه؟ بتعلم مش عارف على إيه. كل ديت علوم باطلة، أو علوم قليلة النفع. علوم قليلة النفع، ممكن بقى أنت تشوف المواد الدراسية اللي أنت تدرسها هتجد علوم كتيرة جدا قليلة النفع، ملاش منفعة، ملاش مصلحة. يعني معنى كده ان احنا نقفل كتب الدراسة ديت ونرميها مثلا في القمامة، نقول مش عايزين كتب دراسة ونبطل تعليم؟ لا، لا نقول هذا. انت مضطر ان انت تتعلم هذه الكلمات المكتوبة في الكتب، لكن هل هو هذا العلم؟ حتى العلم الدنيوي هل هذا هو العلم؟ يعني لو رأينا الناس ماذا يتعلمون في المدارس والجامعات، الانسان بعد ما يخرج من الجامعة هل هو مؤهل لأن يقوم بعمل ناجح؟ قليل جدا، قليل جدا اللي هو ممكن يقوم بعمل ناجح. انت انظر مثلا لخريج اي كلية، بص لا لو اتخرجوا مثلا كلية زي كلية الاداب بحالها، اتخرجوا طلعوا عملوا ايه؟ كام واحد هيشتغل وهيشتغل ايه؟ مفيش، مش كده؟ خد بقى كلية التجارة، خد كلية الزراعة، خد كل الكليات كلها، يعني الراجل ده يعيني قاعد يتعلم من أول 7 سنين وساعات الحضانة 4 سنين لغاية ما بقى عنده 21 سنة وما تعلمش حاجة؟ ما تعلمش حاجة؟ ما تعلمش حاجة. عندما تقارن هذه العلوم المادية بالعلوم التي يتعلمها الغرب في مثل هذه السن تجد أن الغرب يتفوق علميا ماديا علينا في هذه العلوم. يعني مثلا أنت تتعلم الحساب والهندسة وما إلى ذلك، مسائل تبدأ تحل فيها ونظريات تبدأ تذكر فيها، الغرب لا يعلمك هذا. الغرب يعلمك كيف تحل المشاكل، كيف تفكر في طريقة حل المسائل. مفيش منهج، مفيش منهج، مفيش كتاب مقرر ذكر دوت وخلص ودخل امتحن، لا مفيش كتاب، لكن في أسلوب حل، في أسلوب معالجة، ويحطك أمام أي قضية وإنت ممكن تتعامل معها وتحل. لماذا هم يخرجون في الطاقة النووية وفي الفضاء وفي الأعمال هنا وهنا ونحن ما زلنا لا نستطيع أن نفعل شيء؟ لماذا؟ أنظر حتى الدول الكافرة، دولة زي الصين، دولة كثيرة العدد، ضخمة ضخمة جدا، الأطفال الصغار يصنعون ما نفخر به نحن هنا، مش كده؟ كل واحد لابس في يده ساعة 4 جنيه و5 جنيه مثلا، الساعة دي طفل صغير في السن اللي عاملها وهو قاعد بيلعب كده في البيت، فم جاي يعملها والحكومة تم جاي لماها لما الساعات دي وتم جاي مصدرها وتديله فلوس عالية لأنها عندها بطالة، هذه الدولة عندها بطالة كبيرة جدا. لكن كيف تعالج هذه البطالة؟ هل تعطي الناس أموال هكذا؟ لا، تقول انتج أي شيء، انتج أي شيء. تبص تلاقي كل واحد بينتج أي حاجة، يشترون منه هذا الشيء الذي أنتجه ثم يصدرونه للبلاد بأسعار رخيصة زي ما أنتم شايفين، ويدفعون هذا الثمن غالي للمواطن عندهم، ينتج تاني وينتج تاني، يتطور في إنتاجه، يتطور في عمله. كيف تعلم الأطفال الصغار هذه الأعمال والتركيبات؟ إحنا لسه بيعلموهم إزاي يلعبوا بالصلصال، مش كده؟ إحنا عندنا هنا يعلموه إزاي يلعب بالصلصال، هم هناك يعلموه إزاي يفك طيارة ويركبها. هناك فرق كبير في مستوى التعلم، حتى العلوم المادية نحن في تخلف عنها. لكن لما نرجع إلى السلف رضي الله عنهم تجد أن المسلمين الأوائل سادوا العالم وعلموا العالم بأسره، علموا العالم بأسره، كل العالم يفخر بأنه كان يأخذ من المسلمين الأوائل. اللي بيجحد مش قادر يجحد لأن العلوم كثيرة جدا، خدوا كل حاجة من المسلمين، كل العلوم التي يتقدمون بها الآن مصدرها الأساسي المسلمين، ولكن نحن لم ننتفع بها، هم أتوا إلى بلادنا وسرقوها ونحن لم ننتفع بها. إذن حتى هذه العلوم علوم ضمن نفع، ولو كان فيها نفع فنفع ضئيل. إذن الإنسان يشغل نفسه أكثر ما يشغل بكتاب الله تبارك وتعالى. نعم يدرس هذه الدروس حتى يذاكر وينجح ويأخذ الشهادة حتى يتزوج بها. يعني أنت الشهادة تأخذها إذا تعمل بها في الآخر هتتجوز بها، يوم ما تروح تتجوز يا ابني أنت معك شهادتي، مش كده حاجة؟ أول حاجة تسأله وتقول له معك شهادتي، هيقول لك دبلوم، هتقول له طب أنت لسه، طب لما تاخد بكالوريوس تبقى تجيب، فأنت بقى خد أي شهادة كبيرة عشان ما تروح تتجوز يجوزوك، هذه واحدة. ولما تروح الجيش بدل ما تاخد 3 سنين تاخد لك 2 سنين وتاخد لك 1.5 سنة. إذا الشهادة أصبحت روتين، حتى شكلها مش حلو عشان يتعلق في البيت. لو كان بدي شهادة كبيرة وتبروزها وتحطها في البيت حاصل على الشهادة الابتدائية. صحيح اسأل مثلا والدك واسأل، بص الشهادة الابتدائية ديت يبقى مدير قاعد على الكرسي وشغال بالابتدائية، مدير قاعد على الكرسي شغال بالابتدائية وفخور جدا بالشهادة ومعلقها على الحيطة. النهاردة الشهادة تاخدها حتى ما هاش منظر، ما هاش منظر، عاملة زي شهادة الوفاة. إذن فالعلوم التي نتعلمها علوم رثة فقيرة ضعيفة، فالإنسان يشغل باله بتعلم العلوم الشرعية. كما ذكرنا أن إحنا العلوم المادية هذه نتعلمها يعني للضرورة بقى، يعني نتعلمها عشان نعدي، لازم المجتمع تعيش فيه وتتعلم إنجليزي وتتعلم حساب وتتعلم جغرافيا وتتعلم تاريخ، أنت مضطر اتعلم وخلاص، وتفضل تعيد وتزيد في تاريخ الفراعنة. مش هنخرج إحنا من تاريخ الفراعنة، يفضل يدرس تاريخ الفراعنة ونخلص يدخل في الحملة الفرنسية. الحملة الفرنسية ديت من أول ما الواحد زمان في الابتدائية وهي في الدرس الابتدائية وفي الإعدادية وفي الثانوية، ما خلصناش من الحملة الفرنسية، العار اللي احنا فيه ده ما طلعونا على حاجة تانية، دخلونا حتى على 6 أكتوبر. مش معقول على طول حملة فرنسية 67 والهزائم والنكسة، دخلونا على انتصارات شوية، لماذا لا يرجعون إلى سيرة السلف ويدرسون الغزوات والصير؟ لماذا لا يدرسون؟ فيها إيه؟ الغزوات. الغزوات بقى في تاني عدالي صفحتين في الكتاب، صح؟ صفحتين. تخيل جهد الرسول عليه الصلاة والسلام في صفحتين، في صفحتين منهج دراسة صفحتين. هو ده المنهج؟ هو دي الغزوات؟ هو ده الدين؟ تفهم منها إيه؟ كل ما هناك كانت سنة كذا وكانت بين فلان وفلان وانتصر فيها فلان وخلصنا الغزوة، خلص على كده. ماذا يتعلم الشباب منها؟ لا يتعلمون شيء. إذن الاهتمام الأكبر المفترض بقى أن الإنسان يكون عنده هم للعلم الحقيقي. العلم الحقيقي الباقي هو علم الكتاب والسنة، علم الكتاب والسنة. وإحنا أكدنا أن إحنا مش هنفرط في العلوم المادية، هنتعلم العلوم المادية وننجح فيها. مش لازم الأخ بقى ياخد دور تاني ودور خامس ودور رابع ويفضل قاعد في السنة سنتين وثلاثة واربعة، خلص. ما هي أصلا مش إيه يعني، لا قيمة لها. بدل ما تقعد فيها ثلاث سنين خدها من أول سنة وخلص نفسك، لأنها علوم سهلة، سهلة وبسيطة، مش دية اللي تقعد فيها سنة واثنين وثلاثة. لا تضيع عمرك في هذه الدراسة الرثة، ولكن انتهي منها بسرعة وتفرغ لدراسة كتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا تشغل بالك بأشياء لا قيمة لها. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما طلب حفظ القرآن فهو مقدم على كثير مما تسميه الناس علما، وهو إما باطل أو قليل النفع، أو قليل النفع. يقول: ثم أقبلوا على كتاب الله عز وجل وجعلوا يتملون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأساس، أساس المنهج السلفي، الأخذ بالكتاب والسنة. أخذ القرآن ويأخذون السنة، يتملون منها، يتشبعون بها. تخيل تشبع، التشبع دوت معناه أنك أنت تأخذ تأخذ حتى لا تجد مكانا للأخذ بعده. إذن كانوا يتشبعون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحفاظ، حفاظ السنة كانوا كثير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكننا سنذكر أربعة أو خمسة فقط من الشباب الذين حفظوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الأول ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس رضي الله عنه، حد يعرف حافظ تقريبا كم حديث ابن عباس رضي الله عنه؟ ابن عباس ده كان صغير، ده أصغر واحد. 1660 حديث، 1660 حديث حفظه من النبي عليه الصلاة والسلام. مش مجرد حفظ حديث، أولا هو مفيش تعب في السند، لأن هو ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، مفيش حد في السكة، مفيش حد في السكة، مفيش واسطة، ده من ابن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس مباشرة. لكن ابن عباس يفهم سبب هذا الحديث ويفهم معنى هذا الحديث ويحفظ نص هذا الحديث ويحفظ جميع النصوص الأخرى المقاربة لهذا الحديث، يعني دراسة وافية للحديث الواحد. يحفظ 1660 حديث رضي الله عنه مع صغر سنه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام توفي وكان ابن عباس عنده كم سنة؟ كم سنة؟ حوالي 11-12 في الحدود دي، حوالي الحدود دي 14 بكتير. وحفظ 1660 حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. تيجي انت النهاردة تسأل واحد مثلا عنده 27 سنة حفظ كم حديث؟ يقول لك: إنما الأعمال بالنيات. طب كمل، كمل بيت الحديث. يقول لك: هو ده اللي حفظته، مش كده؟ طبعا حاجة ايه صعبة قوي، المفترض ان احنا يعني نتشبع بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان واحد ابن عباس رضي الله عنه، ثم أنس بن مالك رضي الله عنه 2286 حديث. أنس رضي الله عنه 2286 حديث رضي الله عنه. ثم عبد الله بن عمر رضي الله عنه 1630 حديث. عبد الله بن عمر رضي الله عنه 1630 حديث. ثم أبو هريرة، ده لكن إيه الكبير فيهم شوية. ثم أبو هريرة 5374 حديث، 5374 حديث. أبو هريرة كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة العين لأختها. أبو هريرة ما كان يفارق الرسول صلى الله عليه وسلم، من أول ما أسلم هو ملازم للرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك حصل أكبر قدر من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. إحنا ما ذكرناش بقى الصحابة، بقية الصحابة الكبار في السن، وما ذكرناش كذلك النساء ولا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وحفظهم لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. عائشة رضي الله عنها كانت حفظة قد إيه، ودي أحاديث كتيرة جدا. حفظوها عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حفظ الحديث كان منهج، كما كان القرآن منهج فحفظ الحديث أيضا كان منهج. كانوا يحفظون القرآن وكانوا يحفظون كلام النبي صلى الله عليه وسلم حديثه، لكن في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوا يكتبون الحديث، كانوش يكتبوه يحفظوه بس، كانوش يكتبوه ليه؟ ها ليه ما كانوش بيكتبوه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حذرهم من كتابته، ليه ما كانوش بيكتبوه؟ عشان قول ممتاز. ايه تاني؟ عشان ما اعرفش، لا لسه شوية، مخافة اختلاطه بالقرآن، مخافة اختلاطه بالقرآن. القرآن بيتكتب والحديث كمان هيتكتب، لما نيجي نجمع القرآن ممكن حديث يدخل في القرآن، ما نبقاش عارفين. فكانوا لا يكتبون الحديث، كان كل اللي بيتكتب في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام كان القرآن. ولما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم جمع القرآن وكتبت الأحاديث، خلاص القرآن مجموع على الألواح، بدأوا يجمعوا القرآن، وبعد ذلك بدأوا يجمعوا بقى أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام يكتبوها، لأن كثير من الصحابة بدأ يموت وبدأت إيه الأمصار تتباعد والدولة الإسلامية تتسع رقعتها، فخاف الخلفاء على ضياع أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى ضياع السنة، فبدأوا بكتابة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هي كانت محفوظة في الصدور، مش معنى أنها ما كانتش مكتوبة أنها مش محفوظة، لا بالعكس كانت محفوظة في صدور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وجعلوا يتملون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. رفيع رضي الله عنه يتحدث عما كان عليه وما آل إليه فيقول: وقعت أنا ونفر من بني قومي في أسارى في أيدي المجاهدين، ثم ما لبثنا أن غدونا مملوكين لطائفة من المسلمين. مملوكين لو كانوا نفرين اثنين بس، لكن لو قلنا مملوكين يبقى كانوا مجموعة كبيرة وكانت ايه اتمسكت واتأثرت، وذهبوا إلى طائفة من المسلمين، يعني مسلم اشتراهم وأخذ يعني يستفيد من خدمتهم. فلم يمض علينا طويل وقت حتى آمنا بالله وتعلقنا بحفظ كتاب الله. أول ما أمنوا بالله عز وجل تعلقوا بإيه؟ تأثروا بإيه؟ بحفظ كتاب الله تبارك وتعالى. وهكذا القرآن يجذب قلوب من يدخل في هذا الدين. انظر إلى النجاشي لما سمع آيات القرآن ماذا فعل؟ حد فكر؟ بكى. وكان النجاشي نصراني وكان القساوسة يجلسون، ماذا فعل القساوسة؟ بكوا حتى بلوا كتبهم، مش دمعة ولا دمعتين، بلوا كتبهم، كتب كانت بين ايديهم بيكتبوا فيها، الدموع نزلت عليها غرقتها لتأثرهم بكتاب الله تبارك وتعالى. إذن القرآن يؤثر في قلوب الناس. أنت حينما تبدو دعوة الناس، تبدأ دعوة الناس، واحد بتكلمه يصلي بيكلمه يلتزم، أول حاجة تعلمها له تعلمه إيه؟ تعلم القرآن. واحد لسه ملتزم جديد معاك، أول حاجة تعلمها له وتربطه بيها وتلزمه بيها القرآن، إنه يبدأ يقرأ القرآن، مش كمان لازم يحفظ، لا ده أنت تبدأ بسيط جدا، تبدأ تجعله يقرأ القرآن. لماذا؟ نحن نتكلم اللغة العربية فعلا، لكن كثير منا أعجمي أمام المصحف، تيجي تقول له اقرأ يوم جاي ملخبط الدنيا وما يعرفش يقرأ، حتى وإن كان مستوى ثقافي مرتفع، ممكن يكون واحد مثلا دكتور في جامعة ويجي يستدل بآية في المصحف يتلخبط في الآية وما يعرفش يجيبها ويغلط في تشكيلها، تبقى أزمة مش كده؟ وده أقول لك ده الدكتور فلان الفلاني. وممكن يكون رجل مسؤول كبير في الدولة ويجي مثلا في خطاب رسمي يوم جاي آية الآية غلط، حب يرتجلها، هي مكتوبة قدامه، حب يرتجلها ويعمل رجل مؤمن صالح غلط فيها، طب كنت اقراها وريحنا وريح المسلمين، يوم جاي يعمل فيها جريء ويبدأ يرتجل يوم قايل الآية غلط، ده أعجمي أمام المصحف مش عارف يقرأ آيات الله تبارك وتعالى. إذن الإنسان لما يبدأ يلتزم جديد أول حاجة نعلمها له زي فك الخط، إزاي يقرأ. طب نبدأ بقى نحفظه من سورة البقرة وآل عمران، مش كده؟ ابدأ حفظ بقى من البقرة وآل عمران والسور المتينة، نبدأ كده صح؟ هذه بداية صحيحة؟ لا طبعا مش بداية صحيحة. واحد لسه بيتعلم المشي، لسه بيتعلم المشي، تدخله في سباق ولا تمشيه حبة حبة؟ مشي حتى عبد لسه مبتدئ جديد، يبدأ بجزء عامة، يحفظ قل هو الله أحد، يحفظ قل أعوذ برب الناس، ما تقولش إزاي لا تلاقيه والله ما حافظها، ده ممكن في ناس مش حافظينها، مش حافظين ومش عارفينها اصلا هي من القرآن ولا مش من القرآن. اذا نهتم بتحفيظ الناس او بتعليم الناس قراءة القرآن، والناس لما بتقرأ القرآن بتتلهف على سماعه وحب لهذا القرآن. بمجرد ما قرأ وبدأ يعرف ازاي يقرأ بيبص ايه، بيحب القرآن وعايز يقرأ كتير في كتاب الله تبارك وتعالى. هكذا كان تعلقهم رضي الله عنهم، فالقرآن جذب هذه القلوب النافرة وجعلها قلوب محبة لكتاب الله تبارك وتعالى. إذن أنت في برنامجك الدعوي لابد أن تبدأ بتحفيظ وبتلاوة وبدراسة كتاب الله تبارك وتعالى. أولا يبدأ يقرأ، يتعلم إزاي يقرأ، نبدأ نحفظه أيتين ثلاثة حسب قدرته. مش لازم تقول احفظ الصفحة دي، احفظ الصفحة دي، هو لسه راجل لسه ناشئ تقول احفظ الصفحة دي. حتى لو كان ماهر في الحفظ، لا احفظ الخمس آيات دول، يخلصهم خمس آيات تانيين، يخلصهم خمس آيات تانيين. هذا القليل مع الاستمرار يكون كثيرا. يعني لو إنسان يحفظ كل يوم خمس آيات، بعد أسبوع هيحفظ كم آية يا راجل؟ هيحفظ عشرة، خمسة في سبعة بعشرة، هيحفظ خمسة وثلاثين أعتقد، مش كده؟ خمسة في سبعة بخمسة وثلاثين، هيحفظ خمسة وثلاثين آية. خمسة وثلاثين آية دول قد إيه تقريبا؟ ربع ولا ربعين؟ هنقول ربع، بلاش ربع ونص، هنقول ربع. يعني انت بتخليه يحفظ ربع في الاسبوع. انت يا اخ يا كبير لما بتروح الدار بيحفظك قد ايه في الاسبوع؟ ربعين، ده انت متقدم قوي. ربع، وتروح وترجع تقرا غلط، ويا ريتك بتجيبه صح ترجع تقرا غلط. طب مش كان ربع بربع؟ طب ما ادوله كل يوم خمس ايات، في الاخر هحصل الربع اللي انا عايزه. احب الاعمال الى الله عز وجل ادومها وان قل، وان قل. القليل الدائم افضل من الكثير المنقطع. تديله صفحه يحفظها، اول مره الراجل بيجهد نفسه احفظها، سهر عليها الليل يحفظها. طب تاني صفحه حافظها، طب تالت صفحه لا بقى مش هيحفظها، هيبدا يكسل، هيبدا يكسل بقى يوم صفحه الا ربع، لا ناقص له ايتين ثلاثه ومش عارف ايه. تبص لها شويه وقف خالص عن الحفظ، وقف خالص عن الحفظ. وبعدين الوقفه ديت هتطول ولا مش هتطول؟ هتطول. ليه هتطول؟ اولا هيشعر بالفشل، هيشعر بالفشل، وده شعور خطير جدا انه يدخل لصدر رجل يحفظ القرآن انه فاشل مش عارف يحفظ القرآن. حاولت وفشلت، الناس تاخد بايديه ومعلش الاول محاولة وجرب تاني، يوم جاي يقول ماشي هنبدأ من صورة تانية، يوم جاي بدأ معاه من صورة تانية، ياخد له صفحة صفحتين نفس الرتم، يوم جاي برضو واقع. طب الوقعة التانية دي اشد من الاولى ولا اهون؟ أشد، لأنه كرر التجربة وفشل. يبقى كده فشل مرتين الرجل. أظن أنت السبب، مش كده؟ أنت السبب، لأنك أنت مش عارف تعلمه. ما تجيش بقى تقول الناس ما بتحفظش، أنت اللي ما بتعرفش، أنت اللي ما بتعرفش مش عارف تحفظه. أنت فاكر الناس كلها زيك؟ شوف الناس تفهم إيه وتستوعب إيه وديهم على قدر حفظهم. آيتين آيتين خلاص مفيش مشكلة، ايتين دول على سبعة ايام هيدول 14 ايه، نص ربع ممتاز جدا، صفحه في المصحف ممتاز جدا لراجل لسه بادئ في الحفظ، مش كده ولا ايه؟ وبعدين تقولي لا ادي شويه ومش شويه، هقول لك طب شويه، انت بقالك كام سنه بقى حفظت قد ايه؟ ماشي شويه شويه مش مشكله، انت ملتزم بقالك كام سنه حفظت قد ايه؟ لو انت بقى كنت ماشي بنظام ايتين ايتين خمسه خمسه كنت وصلت ولا ما وصلتش؟ كنت وصلت، كنت وصلت. فات من عمرك قد ايه وانت قاعد تتفرج؟ لا اصل ايتين شويه صغيرين. طب يا عم احفظ كتير، لا حفظت كتير ولا حفظت قليل وفضلت محلك سر. طبعا ده غلط. اذا لابد ان احنا نهتم اول ما نهتم بتعليم الناس كيف يقرؤون القران عشان يحب المصحف. الاول نعلمه ازاي يقرا، حتى لو قعدت معاه فتره اعلمه ازاي يقرا المصحف كله كله، اقعد معاه كل يوم يقرا قدامي ربع ربعين، اقرا بس اقرا. تفتكر القراءة دي لها قيمة ولا لهاش قيمة؟ أولا أجر له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. تاني حاجة عمال يتحتع مش عارف يقرأ، دي مكسورة دي مفتوحة دي مضمومة مش عارف يقرأ كلمة، مش عارف بيتحتع، له أجرين كده مش كده؟ غير كده لما يخلص المصحف لسانه هيفضل معوج؟ مش ممكن، مش ممكن، لازم هيكون اتعدل. هتبص لنفسك وصلت لنهاية المصحف قراءة بس وانت لسانك اصبح مستقيم. لما تيجي تحفظ هيكون الامر سهل ولا صعب؟ سهل جدا، ما انت بتعرف تقرا بقى، اي حتة يقول لك تعال نحفظ من البقرة هنفتح، هنحفظ من هنا هنحفظ، لان بنعرف نقرأ. ليه ناس كتير تيجي تقول له تعال احفظ من البقرة يقول لك ماشي مش عارف ايه وبعدين يهرب. هو شايف انه هيدخل في سورة البقرة مش طالع، يقول لك انا دخلت مغارة مش طالع، 200 آية ما نشطلع منهم. طب ايه امال ايه؟ لا خده، لو انت خدته من جزء مثلا من ورا من جزء عامة وقلت له هنقوله مثلا هناخد عامة تسألون دي كبيرة قوي، طب ناخد من ورا خالص. لما لقى نفسه بيخلص 5 آيات، ده انت خلصت سورة النهاردة، مش مشكلة بقى دي سورة الكوثر ولا سورة ان اي حاجة مش مشكلة، بس المهم ان هو حس انه ايه انجز، انجز لما حتى روح البيت وقال حفظت النهاردة سورتين. يطلع بقى دول سورة الناس، سورة الفلق، سورة الماعون، سورة الزلزلة، اي سورتين مش مشكلة، المهم انه في الاخر بيقدر يدي عنوان لحاجة عملها، مش كده؟ يقول انا عملت حاجة. لكن انت لما تخليه يحس انه ما عملش حاجة ما عملش حاجة ما عملش حاجة طبعا غلط. ولذلك نقول ان الصح ان احنا نبدأ مع المبتدئين الاول نعلمهم ازاي يقرأ القرآن، يحبوا. اللي بيخليه يطفش من القرآن انه مش عارف يقرأ، مكسوف كل شوية يقرأ يغلط، مكسوف. لكن لما نعدل قراءته ونظبط قراءته هيبدأ يتحسن. وبعدين ممكن واحد يقعد قدامك يقرأ أول مرة يوم جاي يقرأ، هيغلط ولا مش هيغلط؟ حضرتك بقى قاعد مصطاد له قناص ماهر، كل غلطة، غلطة في التجويد، غلطة في التشكيل، غلطة في النطق، مش مفوت له. تفتكر ده ممكن يكمل سطر معاك؟ مش ممكن، ده خلاص مش ممكن، ده انت عقدته، ده انت جبت معاه من الآخر، يعني انت عقدته. لكن انت مثلا في الاول مش فوت له، غلط في تجويد ماشي عديه، مش مشكلة، مش مشكلة. دلوقتي على مستواه وعلى وضعه عديه. انا دلوقتي مهتم بايه؟ حدد انت عايز تحدد ايه، انت عايز ايه؟ عايزه يعرف يقرأ كلمة، يعرف يقرأ كلمة يقول ان دي الف لام ميم مش الم. خد بالك في ناس بتقول الم، بدل يقول لك الف لام ميم يقول لك لا دي الم. يا عم مش الم، دي الف لام ميم، مصر انها الم. انت عشان تفهمها له بس ازاي يقراها، دي مرحلة كويسة جدا. فانت لابد ان انت تحدد انت عايز ايه من اللي قدامك، عايز تعلمه ازاي يقرأ. يبقى ما تهتمش بقضايا التجويد دلوقتي والقضايا التشكيلية دلوقتي، عديه خليه يقرأ بس كويس، وبعدين تبدأ تتك على حتة حتة لغاية ما تلاقيه ظبط بقى بيعرف يقرأ كويس. وبعد كده بعد كده تدخله في الحفظ، هيبقى ماهر جدا في الحفظ. اذا دخلتنا الغلط احنا هي بتخلي الناس تنفر من كتاب الله تبارك وتعالى، وعدم صبرنا. انت ممكن تفضل تقول انا هفضل اصلح له كل كلمة، افضل مش عارف، انا عايزه يجي حافظ. الله، يجي حافظ وما انت ايه لازمتك؟ لما هو يجي لك حافظ انت ايه لازمتك؟ المفترض انت بتبذل مجهود عشان تحفظه، عشان تقريه. اذا القرآن يجذب الناس، كانوا يسمعون القرآن من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، فكانوا يتأثرون به. اولا طالع من قلوب مخلصة غضا طريا كما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتأثرون به تأثرا عظيما. ولما يتأثر به يبدأ يحبه، يبدأ يلتزم به، يبدأ يحاول يحفظه. حفظوا فعلا كتاب الله تبارك وتعالى. يقول فلم يمضي علينا طويل وقت حتى أمنا بالله وتعلقنا بحفظ كتاب الله، وكان منا من يؤدي الضرائب لمالكي ومنا من يقوم بخدمتهم. كان المملوكين دول صنفين، صنف بيؤدي الضرائب إلى مالكيه وصنف بيخدم. إيه الضرائب ديت؟ بالذات بتاعت الأيام دي أكيد. أمال إيه؟ الضرائب هذه كان مثلا اللي هم بيسموها المكاتبة، كان ممكن أنت مطلوب منك أنك تؤدي خدمات معينة في البيت، أنك تطبخ وتعمل وتخلي وتسوي، كل الحاجات دي مطلوبة منك، أنت بتريح نفسك منها بس بتدفع مقابل مادي، بتدفع مقابل مادي. المملوك ده بيدفع مقابل مادي لمالكه، وحينئذ ده يسمى ضريبة. مفهوم؟ يعني دلوقتي انت مفروض انك تشتغل عندي مثلا شغلة معينة، فانت مش عايز تشتغل عندي بس انت هتديني بدل، هتديني فلوس. هذا المملوك يخرج يعمل عند رجل اخر يعمل في اي مهنة ويأتي بالمال ويدفع لصاحبه جزء من هذا المال وهو يأخذ باقي المال. فكان من المملوكين دول بعض الناس كده، والبعض لا يستطيع أن يعمل خارج سيده، ما كانش يقدر، فكان بيشتغل في خدمة ايه؟ خدمة سيده. خدمة سيده ديت يعني 24 ساعة، خدمة ليلية وخدمة نهارية، خدمة 24 ساعة. على العموم ده وده مشغولين ولا مش مشغولين؟ مشغولين جدا. إذا كان دوت بيجمع المال حتى يدفع فهو مشغول، طيب كيف يجمعون بين حفظ القرآن وتلاوة القرآن وخدمة هؤلاء الناس؟ يقول: وكنت واحدا من هؤلاء. يعني أنا كنت مشغول زيهم ولا لا؟ كنت مشغول زيهم، يا إما كنت بخدم يا إما كنت بشتغل وادفع. كنت واحدا من هؤلاء، يعني انشغاله لم يمنعه من الحفظ، لم يمنعه من المدارسة، لم يمنعه من العبادة، رغم أنه إيه؟ مشغول. تيجي تقول لواحد مثلا ما صليتش ليه؟ يقولك كنت مشغول. مشغول وما صليتش؟ هو في ناس ممكن تبقى مشغولة وما تصليش؟ ممكن نلاقي في ناس ممكن تقولك كنت مشغول. في كتير تحت شعار العمل عبادة. ما عرفش جابوه منين الشعار ده، تحت شعار العمل عبادة. يقول له صليت؟ يقول لا انا كنت مشغول. طب ما صليتش ليه؟ الصلاة ليها وقتها. وليه؟ انا كنت في عبادة برضو، انا كنت في عبادة، وانا كنت بلعب، كنت في عبادة. ايوه انا والدين يسر، انا هنا في عمل وعبادة، وما خلص العبادة الاولى ادخل في العبادة التانية. الله، طب ايه هي الاولى وهي التانية؟ اي العبادتين اولى؟ لو فرضنا ان العمل عبادة مثلا، الصلاة اولى من اي شيء، الصلاة اولى. اذا نجد ناس فعلا في حياتنا ومجتمعنا يقصرون في الطاعات في الصلوات، يقول لك انا كنت مشغول. واحد بقى ما بيقصرش في الصلاه لكن مشغول بعمله، تبص تلاقيه شغال مثلا فتره نهاريه وفتره ليليه. تيجي تقوله طب انت بتقرا قران امتى؟ وده حال كثير منا، ودوت ظروف المجتمع، ان مثلا الاقتصاد ضعيف وعنق الزجاجه مش عارفين نطلع منه، كل دوت بيخلي الناس تشتغل بدل الفتره فترتين. هو شغال مثلا في عمل حكومي يتقاضى راتب معين لا يكفي، يعمل عمل اخر بالليل، يبقى فتره الراحه فين؟ إذا كان بيعمل الصباح ويعمل بالمساء، ده فترة راحة إمتى؟ أولاً هيستريح إمتى؟ ده هيرجع من الشغل التاني قتيل، ينام على السرير مش هيصحى، ده لو صحى الفجر يبقى شكراً قوي إن هو صحى الفجر، ده يبقى ممتاز، نايم قتيل. طيب ده مثلاً صحى، هو عمل إيه في حياته في يومه بقى؟ أولاً فين طاعة الرب؟ لأنه كان محافظ على الصلاة بيصلي في وقته. طب هو الطاعة والعبادة صلاة بس؟ فين قرآنه؟ فين قيامه؟ فين اهتمامه ببيته؟ تربية أولاده؟ فين صلة رحمه؟ فين حضور الدروس؟ فين الحياة الحقيقية؟ فين؟ يقول لك والله أنا مطحون، أنا دخلت طحونة الدنيا. طب وانت إيه اللي خلاك تدخل طحونة الدنيا؟ إيه اللي خلاك تدخل طحونة الدنيا؟ يقول لك الحالة الاقتصادية. الحالة الاقتصادية؟ لا، الإنسان كان ممكن يوازن وكان ربنا عز وجل يفتح عليه ويصل له الأمر. فمع كثير من الانشغالات إلا أنهم كانوا رضي الله عنهم أيضا يعبدون ربهم عز وجل. فيقول: وكنت واحدا من هؤلاء. فكنا نختم القرآن الكريم كل ليلة مرة، فشق علينا ذلك. ليهم حق طبعا. تخيل واحد بعد الجهد طول النهار بيختم القرآن، أي مشقة، مشقة مشقة شديدة، لأنه هو يختم القرآن في كام ساعة؟ ده هيصل طول الليل. طب وبالنهار مطلوب منه الشغل، لابد أن يؤديه، لا يقصر، هيشتغل، هينام كام ساعة؟ ده هينام كام ساعة؟ ساعات النوم محدودة جدا، فشق عليهم ذلك. يقول: فجعلنا نختمه مرة كل ليلتين، يعني كل يومين يختموه مرة. وانتبه، بيقول فجعلنا لوحده، ها؟ فجعلنا يبقى لوحده، مجموعة، هم مع بعضهم. لابد أن تتعاون مع إخوان الخير، الصحبة الصالحة تعينك على الطاعة. تكيم الشغل متعب ومرهق وما عندكش وقت، لكن يلا بينا نختم القرآن. رغم العناء والمشقة والتعب تجد من يأخذ بيديك حتى تحضر درس من دروس العلم. تقول هروح أنام، روح بس نام وأنا هصحيك. ما ممكن يجي يقعد كده يسني الراجل مرهق تعبان، نام خلاص اللي جنبه يصحيه، مش مشكلة، لما يفهم نص الدرس أحسن ما يفهمش الدرس كله، أليس كذلك؟ فكانوا مرهقين وفي تعب وعناء ومشقة، ومع ذلك كان يحفظ، كان يصلي أو كان يقرأ القرآن في ليلة، شق ذلك، أروف ليلتين. يقول: فشق ذلك علينا، فجعلنا نختمه كل ثلاث فشق علينا. برضو كل ثلاث أيام وبرضو شق علينا، مشقة، يجد عناء شديد جدا مع مجهود اليوم. فشق علينا لما كنا نعانيه من جهد في النهار وسهر في الليل. فلقينا بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وشكونا لهم مما نكابده من السهر في قراءة كتاب الله تبارك وتعالى. بص بقى هنا السطر ده يقول فلقينا بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لقينا بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وشكونا لهم مما نكابده من السهر في قراءة كتاب الله. كلمة فلقينا، فلقينا بعض أصحاب رسول الله، فلقينا ديت نستفيد منها حاجة؟ حد يفيدنا بكلمة فلقينا؟ بحث عنهم مش هو لوحده، هم كانوا مجموعة. ايه تاني؟ الصحابة قلة كانوا موجودين، قلة. ايه تاني؟ فحرصهم ان هم وجدوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فرحانين جدا. يا واحد يقول لك ايه، انا التقيت بيه. التقيت بيه يعني انت فرحان بانك انت التقيت بيه ولا زعلان؟ ها، فرحان جدا. هم التقوا ببعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اكنهم لقوا قارب من قوارب النجاة وتعلقوا فيه، طوق النجاة قارب النجاة وتعلقوا فيه. وشكونا اليه، قعدوا يشكوا لهم بقى. طب بيشتكوا لهم ليه؟ لقوا مرجعيه، لقوا مرجعية، لقوا قائد رباني، لقوا داعي إلى الله عز وجل، لقوا مربي. ما صدقوا، اتعلقوا بيه وحكوله وشكوله، لأنهم يعلمون أن الحل سيكون هنا، الحل سيكون هنا. إذا الإنسان لما يجد قائد رباني أو مربي أو داعي إلى الله عز وجل أو مصلح صادق، يلتزم معه أم يتركه؟ لا، يلتزم معه، بل يفرح بلقائه، يسعد أنه وجد. ولما يلتقي به يسأله عن إيه؟ أنت مثلا لما تقابل شخصية مهمة، هل تسأله مثلا كيف ولدت وأين ولدت وأنت عمرك كم سنة؟ هل الأسئلة دي أسئلة كويسة يعني؟ ولا تسأله فيما ينفعك؟ افرض أنت قابلت مثلا عالم ذرة، هتسأله في إيه؟ حاجة تخص الذرة عشان تنتفع، مش كده؟ قابلت مثلا رجل من العلماء الربانيين حفظ كتاب الله عز وجل والمعلمين والمدرسين لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تسأله بقى أنت التزمت إزاي؟ وتسأله التزمت فين؟ وتاريخ ميلادك إيه؟ وعندك كم عيل؟ وبتعيش إزاي؟ وبتاكل إيه؟ وبتنام فين؟ وشقتك فيها إيه؟ هي دي الأسئلة اللي تسأل؟ لا طبعا، المفترض أنك أنت ما تصدق تلاقيه حتى تشكو إليه ما عندك من هموم، تبدأ تشكو إليه، تقول له مثلا الفتن التي نعيش فيها في المجتمع كيف نخرج منها، تحكي له المعضلات حتى يفك لك هذه المعضلات، تتلو عليه هذه المشكلات الكبيرة حتى يعني يحل لك هذه العقد التي نراها في مجتمعنا. يبقى الإنسان لما يجد العلماء ويجد الدعاة ويجد الربانيين لا يتكلم معهم بأسئلة لا قيمة لها، ولكن يجمع أهم ما عنده من أسئلة تفيد في آخرته وفي دنياه، ثم يسأل عن هذه الأسئلة. فالعامة دائما يفرحون بلقاء العلماء، وهذه فطرة. لماذا؟ لأن العلماء أمنة لهذه الأمة، سبب هداية وأمان لهذه الأمة، أمة بها علماء، بها دعاء، بها مربين، بها مصلحين، هذه بعيدة عن الانهيار والانحراف، بعيدة بإذن الله عن الانهيار والانحراف. لماذا؟ لأنه إذا ظهرت فتنة الناس ترجع إلى من؟ ترجع إلى العلماء، تسأل ماذا نفعل في هذه الفتنة؟ العلماء يقولون مثلا اصبروا أو افعلوا أو لا تفعلوا، العلماء يرشدون يوجهون. لكن تخيل لو ما فيش العلماء وهلت الفتنة وظهرت، الناس ترجع لمين؟ مش لو حد يرجعوا له، كل واحد هيتصرف في الفتنة بما يراه. الناس تضل ولا تهتدي؟ الناس تضل، الناس تضل. إذن وجود العلماء أمنة لهذه الأمة، أمان، أمان لهذه الأمة. يقول فلقينا بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكونا لهم مما نكابده من السهر في قراءة كتاب الله. واحد يقول بس هم إزاي يقولوا للصحابة أن احنا بنسهر وبنقرأ المصحف؟ مش رياء ده؟ ها، رياء ده ولا مش رياء بقى؟ نقوله ايه؟ ده رياء ولا مش رياء؟ ده مش رياء لانه بيحكي للمربي. ايوه ده مش رياء لانه بيحكي للمربي، المربي الذي يرشده. فهو بيشتكيه بيقول له انا بنسهر بالليل وبلاقي نفسي مش قادر اكمل. ممكن يكون المربي قال له قم مثلا ساعة او ساعتين بالليل، او اقرأ خمسة اجزاء كل يوم، فهو جربه مش قادر. فعندما يلتقي بالمربي يقول له انا اقوم الليل اربع ساعتين او مش قادر، او اقرأ اربع اجزاء ولا استطيع. فهو بيعرض شكوى على المربي، لان المربي هو الذي سيوجهه وهو الذي سيقوم الطريق، سيقوم الطريق، يقول له استمر او تغير او قلل او زد او افعل او افعل. فانت حينما تشكو للمربي هذا ليس من باب الرياء، لانك تستنصحه، لانك تطلب منه الرأي والمشورة حتى تعمل بها. فهم عرضوا عليه هذه الشكوى من هذا الباب. وهنا مسألة مهمة جدا، اننا اذا وجدنا المربي، وجدنا الداعي، وجدنا العالم، لابد ان نستفيد من خبراته السابقة. مش نيجي نقول احنا لازم نجرب بنفسنا. هتجرب بنفسك ما انت هتخسر برضه. ما قيمة وجود العلماء والناس الذين جربوا؟ ما قيمة وجود أهل الخبرة؟ أهل الخبرة وأهل التجربة وأهل العلم السابق لابد أن نستفيد منهم، نرجع إليهم، نسألهم، نسترشد بأقوالهم وآرائهم، لأنهم خاضوا تجارب كثيرة وهم ينصحون لدين الله تبارك وتعالى. فإذا طلبت النصح نصحوك، إذا أردت الإرشاد أرشدوك، فلماذا لا نسلك طريقهم؟ لماذا لا نسترشد بما يقولونه لنا؟ إذا وجدنا الدعاء الربانيين والعلماء والمربين يجب أن نثق في خبراتهم وأن نتعلق بهم وأن نسمع لمشورتهم ونعمل بما يقولون لنا. فأقول فلقينا بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وشكونا لهم مما نكابده من السهر في قراءة كتاب الله. طب تفتكر ممكن الصحابة يحللوا المشكلة دي؟ الصحابة بقى الصحابة رجعهم كانوا أقرأ منهم لكتاب الله. خد بالك الصحابة دول تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم، التابعين دول تلاميذ الصحابة. تخيل بقى لما تلميذ الصحابة يكون بهذه الدرجة يقرأ القرآن كل يوم، كل يوم بيقرأ القرآن، ده التلميذ. يبقى كيف كان المعلم؟ إذن كيف كان المعلم الأول صلى الله عليه وسلم؟ كان يقوم الليل حتى تتورم قدمه صلى الله عليه وسلم. انظر، إذن المربي القدوة له أثر كبير جدا في التأثير على من حوله. إذا كان هو مهتم بكتاب الله تجد من حوله يهتمون بكتاب الله، إذا كان هو مهتم بإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد من حوله أيضا يهتمون بإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل لو إن المحاضر يجي لكم بدلة وجرافطة، أنت هتلبسوا إيه؟ بدلة وجرافطة، مش كده؟ كل واحد يقول لك بدلة وجرافطة، من الأستاذ بيجي لنا بدلة وجرافطة، والمحاضر بيجي لنا بدلة وجرافطة، والمحاضر بدلة وجرافطة، أين إحياء السنة؟ لكن لما تحيي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، يبقى انت لو كنت جاي من الشغل بملابس عملك فانت بتتمنى انك ترجع البيت وتبتدي ثوب تأتي به الى المسجد تبقى عامل سنة شوي، يبقى زي ما يقولوا ايه، يقول عليك راجل سني حبة. اذا المربي له اثر كبير جدا في تأثيره على من حوله. فقالوا من الذين سيتكلمون؟ الصحابة رضي الله عنهم. فقالوا اختموه كل جمعة مرة، يختموه كل جمعة مرة. يبقى الإرشاد كل سبعة أيام هيختموه كم مرة؟ مرة واحدة. يعني هيقرأ كام جزء في اليوم؟ أربعة وكم سطر؟ لأن أربعة في سبعة بثمانية وعشرين، ده بقى مش معقول كل الشهور فبراير، مش كده؟ لا أكيد، يعني في شهور 30 يوم، في شهور 31 يوم، ماشي؟ خلينا هيجري كل الشهور 30، ماشي؟ يبقى أكيد هيحتاجوا تاني، أكيد يحتاجوا تاني. يبقى أربع أجزاء أربع أجزاء وأيتين ثلاثة، أيتين ثلاثة، يعملوا معاهم الفرق ده، لأن أربعة في سبعة بثمانية وعشرين، يعني أنت قرأت كل يوم أربع أجزاء، ربع كتير قوي، أربع أجزاء وصفحة أو نص صفحة. هتبص نفسك خلصت إيه؟ خلصت القرآن كله فعلا في الأسبوع أربع أجزاء. سهل ولا صعب بقى؟ الأول كانوا بيقروا 30 جزء، دلوقتي بيقرأ أربع أجزاء. واحد يقول ازاي الصحابه رضي الله عنهم بدل ما يقولوا لهم زودهم يقولوا لهم نقصهم؟ يزودوا ايه يعني؟ هيقروا 35 جزء؟ هو القران كله 30 جزء؟ لا، ده بيسهلوا عليهم، بيسروا لهم. ليه؟ احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. هم عارفين ان الهمم والعزائم ممكن تفطر بدل، وبعدين هي فطرت فعلا، مش كانوا بيقوموا ويقرأوا القرآن كل ليلة وبعدين تعبوا قالوا كل يومين وتعبوا قالوا كل ثلاثة، كان ممكن يتعبوا أكثر من كده لولا أن الصحابة أرشدوهم إلى هذا الهدي لا زادوا في التقصير، حتى ممكن أنه يختموا في شهر واثنين وثلاثة، أنت بتختموا في إيه؟ كل رمضان مش كده، في 11 شهر أنت بتختموا في 11 شهر. إذن أيضا نحن نحتاج إلى أن نقرأ ونحفظ ونعمل بكتاب الله تبارك وتعالى. يقول فقالوا اختموه كل جمعة مرة، فأخذنا بما أرشدونا إليه، خد بالك، فأخذنا بما أرشدونا إليه. بنسمع النصائح ولا بنسمع من هنا ونطلع من هنا؟ بنسمع النصائح، التوجيهات ديت مش عشان نسمعها وبس، التوجيهات للتنفيذ، التوجيهات للعمل، رأي المربي ملزم للتنفيذ، مش رأي المربي أنا اسمعه وعجبني أعمله ما عجبنيش ما أعملهوش، لا. يقول شكوا شكواهم فقالوا لهم اختموه كل جمعة مرة، قال فأخذنا بما أرشدنا إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الأخذ بالإرشاد، تأخذ التوجيه تنفذه كما أمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أخذك بالإرشاد والتوجيه يدل على حاجتك إليه، إيه اللي خلاك تاخذه وتتمسك به؟ إن أنت فعلا محتاج له، لو ما كنتش محتاج له ما كنتش أخذته. يقول وجعلنا نقرأ القرآن طرفا من الليل وننام طرفا آخر منه، بقوا يستريحوا بقى، يناموا شوية بالليل ويقروا شوية بالليل، مستريحين أربع أجزاء، يناموا ويصحى ما فيش مشكلة، العملية بقت سهلة، يسر لهم ذلك قيام الليل. هم قبل كده كانوا بيقوموا، كان قبل كده قراءة بيقروا القرآن بس، لكن دلوقتي بقى بيقوم الليل. زود عبادات ولا ما زودش عبادات؟ زود عبادات، قيام الليل وقراءة القرآن، أصبح هناك عبادات كثيرة. وجعلنا نقرأ القرآن طرفا من الليل وننام طرفا آخر منه، فلم يشق علينا بعد ذلك، لم نشعر بأي مشقة ولا بأي عناء. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ونستكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم بقية سيرته رضي الله عنه. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل به. ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف محمول رقم 012-365-9539. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.